بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، أهلا بكم وسهلا في اللقاء الثالث في غير حياتك. وأولا أعتذر لحضراتكم عن التأخير دوت لظروف خارجة عن إرادتي، فسامحوني. الحمد لله. طبعا قبل ما نبدأ عايزين نراجع مراجعة سريعة جدا على اللي فات. هو أحيانا كتير جدا لما بنحضر محاضرات تنمية بشرية بنخرج منها نقول احنا مبسوطين جدا واحنا مستريحين قوي واحنا عندنا شجاعة وعندنا قوة وعندنا حاجات كتير جدا 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 كويسة. طب انت استفدت ايه؟ طب ايه الاستراتيجيات او الاليات اللي انت خرجت بيها علشان تمشي عليها؟ طب انت نويت تطبق ايه؟ طب انت شفت ايه في حياتك غلط عايز تصححه، او ايه اللي صح عايز تخليه اصح وتزود منه؟ فلذلك هنراجع سريعا على الكلمات اللي احنا حذرنا منها او الامور اللي احنا حضرنا منها المره اللي فاتت. اول حاجه قلنا التسويف والمماطله، وقلنا المماطله دي في حق الغير اما التسويف في حق نفسك. الامر الثاني الخوف السلبي، ولكن في هناك خوف ايجابي وخوف سلبي. الخوف السلبي اللي هو لما تخاف تقعد، لما تخاف بيبقى خوف مرضي، تخاف من الشيء تبعد عنه وتهجره ويجيلك هاجس حواليك كده ان الامر ده في بعبع هتقرب منه هيعضك، فتقوم قاعد مكانك ما تعملش اي حاجه. يبقى اول حاجه المماطله التسويف، ثاني حاجه الخوف السلبي. طب الخوف الايجابي، ولمن خاف مقام ربه، اللي خاف من ربنا هيعمل ايه؟ هيتقرب الى الله تعالى بالطاعه، هيبتعد عن المعاصي والسيئات. ولمن خاف مقام ربه جنتان. الحاجه الثالثه سريعا الشكوى والاعتراض، وتكلمنا مفصلا عن الشكوى، هل الشكوى حقيقيه ولا لا. طب انت اول حاجه انت بتشتكي ولا لا، ثاني حاجه هل الشكوى حقيقيه ولا لا، هل انت عندك حق في الشكوى دي ولا لا. طب اللي انت بتشتكي له ده هل عنده القدره على الحل ولا لا. يا ريت يا جماعه الكلام ده بقلم ورقه كتب، لان الامور دي هتمسكها قدامك كده حضرتك او حضرتك ونكتبها كده. اللي عنده مطلع وتسويف يحطها في ورق قدامه، ستيك نوت صغير كده قدامه على باب الغرفه ولا على المرايه ولا على الحيطه. خلاص ده انا عندي مطلع وتسويف بنسبه 50%، بنسبه 30، بنسبه 20، بنسبه 10، الحمد لله انتهت طريقه معالجتها. الخوف السلبي، طب ايه اعراضه؟ طب ايه اسبابه؟ نبدا نعالجه. الشكوى والاعتراض، ايه اسبابها؟ ابدا اعالجها. طب انا كنت قبل كده لما كانت بتجيلي مشكله كنت برفع الشكوى مباشره، لا دلوقتي برفعها ومعاها حل. لا دلوقتي انا اصلا اي شكوى بتجيلي او اي مشكله انا عندي القدره على حلها. يبقى الامر الثالث ايه؟ الشكوى والاعتراض، ان احنا نبتعد عنها تماما. الامر الرابع الكسل والفطور، وقلنا ان الكسل للجوارح والاعضاء، اما الفطور فهو فطور الروح وفطور القلب. والامر الاخر الذات المتدني ودور الضحية. الذات المتدني اللي هو اصلا ساقط من جواه، اللي هو خاوي من جواه، اللي هو بيهد نفسه من جواه. لو انت او انت من جواه قوية بالله سبحانه وتعالى ثم وثقة في نفسك، ولو حواليك اعداء كتير جدا ان شاء الله سوف تهزميهم باذن الله. اما الواحد اصلا من جواه واقع ومستني حد يجي ياخد بايده، ابدا مش هيحصل اساسا. انا فاشل اصلا. الناس اللي بيقولوا انا فاشل لان خلاص هو حاسس ان هو مش هيستطيع يعمل اي شيء، ما عندوش اي احساس ان هو يستطيع ان هو يفعل شيء. دور الضحيه اللي هو دايما بيشتكي ان هو يقول فلان السبب وفلان السبب والمدرس بتاعي السبب والدنيا هي السبب والدوله السبب والرئيس السبب والحكومه السبب، ولا يلقي اللوم على نفسه ابدا. الامر اللي بعد كده قلنا اختلاق الاعذار، وفي فرق يا جماعه ما بين العذر واختلاق العذر. العذر عذر اكيد، شيء عندك اكيد فعلا، شيء قهري، شيء قدري، شيء كوني. أما اختلاق الأعذار إنك عايز تختلق شيء لتبرر به لنفسك الخطأ. وآخر شيء تكلمنا فيه قلنا اللي هو التسخط وعدم الرضا. وعدم الرضا يعني تكلمنا هل ترضى، هل أنت راض عن الله أم هل أنت راض عن قضاء الله أو عطاء الله. فلا نرضى، ما يكونش رضانا عن عطاء ربنا، لا يكون رضانا عن الله تبارك وتعالى. ده كان ملخص سريع للي قلناه المرة اللي فاتت. ندخل سريعا في درس اليوم إن شاء الله. كنا وقفنا المرة يا جماعة الفاتت إن إحنا الحمد لله دخلنا إلى الإسلام بدون جهد منا وبدون تعب ولا نصب ولا مشقة ولا أي شيء، فنحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. وقلنا أساسا إن إحنا إن شاء الله نقول دلوقتي إحنا عايزين نتغير ليه، ولكن نشوف الأول. جزاك الله كل خير. كان الواجب كتابة نقاط القوة، حد كتب يا جماعة؟ أنا كنت مستني أشوف مين اللي فاكر ومين اللي مش فاكر يعني. الحمد لله. طب حد تاني غير واقف لما كتب نقاط القوة؟ نقاط القوة بتاعته في أي شيء، سواء في تعامله مع الناس، سواء في كتابة شعر، سواء في كتابة نثر، سواء في قراءة، سواء حتى في ركوب عجل، سواء حتى بتعرف تعمل يعني طهي كويس، سواء في دعوة إلى الله، في أي شيء، مساعدة فقراء، المشي في قضاء حوائج الناس. مش حد كتب نقاط القوة خالص. تمام، إن شاء الله نكتبها النهاردة بإذن الله. لأن نقاط القوة دي يا جماعة أو الأمور اللي حضرتك أو اللي حضرتك حاسس بيها في نفسك، هي دي أساس البذرة بتاعة الثقة وأساس بذرة الانطلاق نحو النجاح. أما واحد أصلا حاسس إن هو مش قادر، ما عندوش حاجة أساسا، طب أنا عندي أساسا واثق في نفسي، طب اكتبها. أنا واثق، اكتبها. ليه؟ هتزيد أكتر. لما تكتبها هتزيد أكتر ثقتك في نفسك وشكرك لنعمة ربنا تبارك وتعالى. فلو شكرت نعمة ربنا عليك وأديت حقها، ولئن شكرتم لا أزيدنكم. فكل ما هي قدامك هتشكر ربنا أكتر، فربنا هيزيدك. فبعض الأمور كده إحنا كعرب كمسلمين بعيد جدا 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 عن الأعمال اللي هي البحثية، لدرجة ان الكيان الصهيوني إسرائيل بتنفق على البحوث التطبيقية ما يعادل 20 ضعف ما تنفقه الدول العربية مجتمعة. 20 ضعف ما تنفقه الدول العربية مجتمعة، في حين ان حصة الدول العربية مجتمعة من المقالات المنشورة في الصحف العالمية، المقالات العلمية المنشورة في الصحف العالمية، الدول العربية كلها يدوبك 1%. ألمانيا وحدها المقالات بتاعتها تزيد عن 7%. براءات الاختراع في سنة 2001 تم تسجيل 70 براءة اختراع في الوطن العربي، الدول العربية كلها. طب نبص بقى على كيان الصهيوني إسرائيل اللي هي أصلا 4-5 مليون، ممكن تكون محافظة الدقهلية أكبر منها، سجلت 1031 براءة اختراع. اليابان سجلت 35,000 براءة اختراع. أمريكا 99,000 براءة اختراع. ألمانيا 12,000. تايوان 6,500. وإحنا في الدول العربية مجتمعة 70 براءة اختراع. إحنا بنقول الكلام ده كله عشان نعرف قد إيه المجتمع حوالينا متقدم جدا جدا جدا، وإحنا بنجري علشان ندخل في ركاب هذه الأمور. طيب ندخل شوية بقى على موضوع الأموال اللي بتنفق على الكنائس أو الأموال اللي بتنفق على الوقف والدعوات النصرانية. دخل السنوي لكنيسة إنجلترا 257 مليون جنيه استرليني. وأمريكا خصصت، المنظمات اللي فيها خصصت فلوس للتنصير أكتر من 1,700,000,000,000. الكلام ده كله بنقوله لأن نعرف إن المسلمين بعددهم ده كله والأمور اللي هم فيها العدد البشري ده كله، ولكن مفيش، فلكن نستطيع ان احنا نقوم؟ نستطيع. ما فيش حد هيقوم الا القادة اللي هم فعلا قادرين على تغيير انفسهم ويستطيع ان هو يغير معذرة يا جماعة، حصل بس انقطاع مفاجئ في الكهرباء، رجع تاني فسامحونا. أنا كنت آخر حاجة كنت بتكلم مع حضراتكم فيها، مش عارف انتوا سمعتوني ولا لأ. كنا طلبنا إن كل واحد يكتب هو ليه عايز يتغير، أو التغيير ده هيكون له أثر إيه في حياته، سواء على المستوى الشخصي أو على المستوى الأسري أو المجتمعي أو الأمة. فياريت كل حد يشارك ولو برقم واحد، يعني بمثال واحد أو بسبب واحد أو بهدف واحد عايزه هو من التغيير ده، يعني لما هو يستطيع إن هو يتغير إلى الأفضل، يكون عنده مقومات هذا التغيير، يستطيع أن هو يؤثر في اللي حواليه. ليه؟ عشان حال الأم ينصلح. طبعا حال الأم عشان ينصلح لابد أن أنا أنصلح، يكون صلاح يعني متسلسل، أنا اللي حواليا البيت أخرج أجيال صالحة ينتشروا إن شاء الله تنصلح حال الأم. ما الذي نريده من صناعة التغيير؟ ليه عايزين نتغير؟ ليه عايزين نغير حياتنا؟ ليه عايزين نتعلم أسس جديدة للتغيير؟ ليه عايزين نكون مؤثرين؟ ليه؟ ممتاز جدا. يعني هو في النهاية جزاكم الله كل خير، إن الأمر كله التغيير في النهاية يهدف إلى إن أنا أضع بصمة في الحياة، إن أنا أشارك في التغيير، إن أنا أستخدم هذا التغيير في وضع بصمة على الناس اللي حواليا. وإن زي ما جزاه الله كل خير بيقول إن أهل الباطل يتفننون في باطلهم، عندهم القوة يا أخي، القوة البيانية في إيصال الباطل بتاعهم، أما إحنا معانا الحق ولكن لا نستطيع أن نوصل. طب هنقول نقاط سريعة مع بعض، يا ريت نكتبها الرجاء. يا جماعة إن شاء الله هذا الدرس أو هذه الدورة فيها إفادة كبيرة جدا ليا قبل حضراتكم، ولكن بشرط ان احنا نسجل الامور دي كلها، مش ان احنا نكون خارجين مبسوطين وفرحانين وحاسين ان في كلام كويس قوي اتقال، ولكن نقيد اول شيء ان احنا يكون لنا دور ريادي في هذه الحياه، ان احنا ما نكونش صفر على الشمال، ان يكون لنا دور ريادي في هذه الحياه. لما يكون لك دور ريادي تشعر بنفسك، تشعر ان لك قيمه، فلما الإنسان يشعر أنه قيمة يستطيع دائما أنه يتزود للانطلاق إلى الأمام. ده رقم واحد. رقم اثنين، أن تكون فاعلا في حركة الحياة وقيادة المستقبل. المستقبل طبعا في ثلاث أزمنة أنتم عارفينها، في زمن ماضي وزمن حاضر وزمن إيه؟ وزمن مستقبل، صح ولا في حد عنده رأي تاني؟ ماضي وحاضر ومستقبل، ولكن أنت لا تملك إلا زمن واحد هو الحاضر. لو عشت في الماضي هتعيش فيه بسوءاته أو المحاسن بتاعته، هتعيش فيه. لو هتعيش في المستقبل هتعيش في أحلام وأوهام. أما لو عشت الحاضر بتاعك هتستطيع أنك تصلح أو تحسن من الأشياء اللي حدثت خاطئة في الماضي، وتستطيع انك ترسم مستقبلك باذن الله كما تحب ان شاء الله. فلا بد ان تكون فاعلا في حركة الحياة وقيادة المستقبل. الامر الثالث ان تكون شيئا نافعا في دنيا الناس. مش التغيير بس يا جماعة للدعوة، لا، ان احنا كمان نكون نؤثر في دنيا الناس، نحن نساعدهم في دنياهم. ده كله بالنسبة لنا احنا دعوة. يعني انا بساعد حد تقرب الى الله تبارك وتعالى، ولكن هو يظن ان انا بساعده ان هو لتقضية مصالح دنيوية لي. فلما انا اجري في قضاء حوائج الناس لك اجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولكن وفي الدنيا لك منزلة في قلوب الناس. فلما بعدها تيجي تدعو الى الله تبارك وتعالى بعد ان يعني اعطيتهم، لان اسعى في حاجة اخي جزاكم الله كل خير، فالسعي في قضاء حوائج الناس له اجر عظيم عند الله تبارك وتعالى وقبل ذلك في قلوب الناس في الدنيا. الامر الرابع ان تضيف شيئا حديثا الى هذه الحياة. من لم يزد شيئا في الدنيا فهو زائد عليه. لو انت ما اضفتش حاجة في الدنيا فانت حضرتك زائد عليه. دايما كانوا بيقولوا حاجة، واحد واقف محلك سر، يعني لا بتقدم ولا بتأخر. انتوا متوافقين او موافقين لهذا المثال؟ مين اللي مع المثال ده؟ اللي هو اللي واقف محله سر، لا بتقدم ولا بتأخر. يعني انت مش معاه؟ ليه مش معاه؟ جزاكم الله كل خير، ربنا يبارك في حضرتك. لان دلوقتي الانسان الذي لم يتقدم المجتمع كله بيتقدم من حوالينا، فاذا لم تتقدم انت فانت مش واقف مكانك ابدا، انت بترجع لورا لان كله بيطلع لقدام. فمجرد وقوفك ده لوحده رجوع الى الخلف. فلا بد يا اخوة واخوات ان احنا كل يوم نحن نكون دايما بنزيد في امور حياتنا، نحن ايضا نكون رقم صعب لا يستهان به. كل ما تكون قوي، كل ما يكون عندك استراتيجيات واليات وامور قيادية وامور ادارية وحنكة في التعامل مع الناس، مش هتكون مسلم ضعيف. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف، وكلاهما خير، الاثنين خيرين، الاثنين فيهم خير. ولكن انك تكون قوي بحجتك، قوي بارادتك، قوي بتأثيرك في الناس، معك الحق وتستطيع ان تؤثر في الناس. في ممكن واحد يعني بعض المشايخ، الشيخ حسين ربنا يبارك فيه والشيخ العريفي، كلماتهم بتخلع القلوب، عندهم ربنا يبارك فيهم رب العالمين ملكة القاء وتأثير قوي جدا جدا جدا. طب هو اللي هما بيعملوا ده في الطريقة عندهم ممكن، طب هل ممكن نتعلمه؟ كتير جدا 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 مننا بتعلموه، ان هي اسس واليات معينة ممكن ان احنا نستخدمها، مش لازم نستخدمها عشان منابر، لا، دعوة فردية او اي امر كان في اي مجال كان، انك تكون قائد مؤثر لك دور بارز في الحياة. ان تترك بصمتك في هذا الكون وان تخلف لك اثرا وذكرا عطرا. يا الله، الله يرحمه فلان كان بيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل، الله يرحمه فلان ده كان ده من تأثيره، الله يرحمه فلان مات وترك لنا هذا الصرح او هذا الكيان او الدعوة دي او المجموعة دي او الكتب دي. فلا بد ان احنا نترك اثر في الحياة. دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. جزاكم الله كل خير. ان الاخ اللي كاتب ان الشيخ محمد حسان استفاد في مادة في الجامعة حول مخاطبة الجماهير. اساس مخاطبة الجماهير فن الاتصال فن مهارات فن الاتصال، مهارات الإقناع والتأثير، مهارات العرض والتقديم، مهارات فن إدارة الحوار، حل المشكلات واتخاذ القرار، مهارات التفاوض. الأمور دي كلها يا جماعة لابد إن إحنا حتى لو ما كناش ملمين بشيء منها إلى النهاية نكون عندنا معلومة عامة عن كل هذه الأمور. الأمر السابع، استجابة لدعاء المؤمنين الذي قال الله فيهم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أمين. الأمر الثامن، القيادة، أن تكون قائدا فذا تقود الآخرين. تقود الآخرين يعني تؤثر فيهم وتكون لهم إماما في الخير على طريق الهدى، تأسيا بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام، فقد كان سيدنا إبراهيم عليه السلام قائدا فذا ومعلما حنيفا. لابد ان احنا تبقنا مش قائدة. هل في قيادة نسائية؟ ايوه في قيادة نسائية. المرأة ممكن تكون قائدة، قائدة بأسلوبها، بحنكتها، بعقلها، بحسن تصرفها في الأمور، باستطاعتها على إدارة الأحداث، إن هي تكون نكون فاعلين ما نكونش إحنا رد فعل. الأمة الإسلامية كلها دلوقتي يا جماعة عايشين في رد الفعل، لا، عايزين نتحول بإذن الله نكون نواه إن إحنا نكون إحنا الفاعلين، لنا دور مؤثر ومحركين للأحداث. الصحابية كمثال، جزاك الله خيرا. فقال الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ففي أربع حاجات، قصدهم أربع حاجات هنكتبهم. في الوصف، ربنا وصفه إيه؟ كان أمة. فلما كان أمة ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليه أنه اجتباه وصفاه للنبوة والرسالة. أول وصف كان أمة، فربنا أنعم عليه بالاجتباء، أن اجتباه واصطفاه للنبوة والرسالة. الأمر الثاني أو الوصف الثاني أنه كان قانتا لله. فلما كان قانتا لله ربنا سبحانه وتعالى هداه إلى صراط مستقيم. الأمر الثالث أنه كان حنيفا غير مشرك بالله، كان حنيفا غير مشرك بالله، كان موحدا لله تبارك وتعالى. الوصف الرابع أنه كان شاكرا لأنعمه، كان شاكرا لأنعم الله تبارك وتعالى. فلما كان شاكرا لأنعم الله أنعم الله تبارك وتعالى عليه، قال: وآتيناه في الدنيا حسنة. فلنكن قانتين لله تبارك وتعالى، ولنوحد الله تبارك وتعالى، ولنشكره دائما على أنعمه. طب أنعم ربنا علينا الأول إحنا عارفينها ولا لا؟ يعني إحنا عارفين نعم ربنا علينا ولا لا؟ نعم ربنا علينا اللي احنا كنا طردناه المرة اللي فاتت، انك تكتب نقاط قوتك. احنا ربنا سبحانه وتعالى اعطى لكل واحد مننا امور متساوية: عينين، انف، اذن، قلب، كبد، رجلين، عقل، شعر، اذن. ولكن انت او انت ايه النعم الزيادة اللي ربنا سبحانه وتعالى انعمها عليك؟ ايه الامور اللي انت او انت متميزة فيها عن غيرك او عن غيرك؟ ايه الامور؟ عشان لو استطعت انك تحدد نقاط قوتك تستطيع انك تحدد المجال اللي انت هتمشي فيه او الجزء اللي انت هتنطلق فيه. فلابد ان احنا نعلم ذلك تمام العلم. كان في اخ سأل ان هو كان امة، فالامة هو الامام الذي يقتدى به. كيف أحددها؟ حضرت كل واحد من عارف، مثلا في حد، هنضرب أمثلة سريعا، واحد بيعرف يكتب شعر فيستطيع أنه نكتب هذا الشعر نوظفه في خدمة الإسلام، واحد يستطيع ان هو طليق وعنده لباقة وفصاحة وبيان، فنستطيع ان هو يتكلم في الخطابة مثلا او القاء البيانات للناس. واحد عنده قوة تأثير وعنده قدرة فن قصصي يستطيع ان هو يؤثر في الناس. واحد تاني عنده قيادة وحسن تصرف في الأمور. واحد تالت عنده إداريات كويسة نقدر نستخدمه في الأمور الإدارية. واحد آخر مبدع أفكار يستطيع اللي هو يستخرج أفكار كتير جدا في أكتر من حاجة نستطيع أن احنا ناخدها وننفذها. ففي ناس بتفكر كويس قوي بس ما يقدرش ينفذه، فده نقاط قوته أنه يفكر. مطلوبش منه كمؤسسة في مؤسسة أنه ينفذ، لا، ده قول لي أفكار وابتدع أفكار جديدة وابتكر أفكار جديدة. مجموعة أخرى قاعدة تنفذ. واحد تاني بينزل على الأرض للواقع. واحد رابع بيكتب. واحد خامس بيتكلم. فكل واحد عنده نقاط قوة. واحد بيعرف يقعد على الكمبيوتر 5-6-7 ساعات في اليوم. واحد هوايته الكتابة. واحد هوايته كتابة الشعر، كتابة النثر. كل واحد بيلاقي نفسه في حاجة يا إخوة، بيلاقي نفسه في حتة معينة كده هو عارفها، فلابد إنك تعرفها كتابة، ليس فقط إنك تعرفها كده في ذهنك وخلاص. إذن السؤال، لماذا قررت أن أغير حياتي ولماذا أرغب في التأثير بنفسي والآخرين؟ إحنا اتفقنا لقيادة الأمة لابد إن إحنا نقود نفسنا الأول ونؤثر في نفسنا أولا ثم نؤثر في الآخرين. هناخد مجموعة بسيطة إن شاء الله ونكمل في المرة القادمة. أول شيء استجابة لأمر الله، هو ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نتغير أو نؤثر في أنفسنا. نسمع كلام ربنا تبارك وتعالى، هو الذي يدعونا إن إحنا ما نكونش عالة على غيرنا، وأمرنا بالعمل والاجتهاد، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الأمر الأول. الأمر الثاني أن المسلم المؤثر أعظم درجة وأرفع قدرا. إزاي؟ لأن المسلم المؤثر اللي هو يستطيع يؤثر في الناس لو كان مخلص لله تبارك وتعالى أعظم وأجل درجة من اللي هو اكتفى بنفسه واشتغل بعبادته وما التفتش إلى غيره. ففي أعمال يتعدى نفعها للفرد فقط، وفي أعمال يتعدى نفعها إلى المجموع. والأعمال اللي احنا بيتعدى نفعها إلى المجموع أفضل بكتير جدا من الواحد قاعد في المسجد. يعني واحد قاعد في المسجد يصلي، ولا في حد تاني قام يدعو إلى الله تبارك وتعالى، أو حد نزل في جمعية خيرية. من الذين يقومون بأعمال تتعدى نفعها إلى المجموع هذا أفضل. وسئل أحدهم يقول اسمه إبراهيم ابن سعيد الجهري، يقول قلت لأبي أسامة أيهما أفضل، الفضيل بن عياض أم أبو إسحاق الفزاري؟ قال كان فضيل رجل نفسه وكان أبو إسحاق رجل عامة. يعني إنك تكون مؤثر في العامة أفضل من إنك تكون مؤثر في نفسك. طب أصلا في ناس مننا كتير جدا بيتحاشى التعامل مع الناس. ليه؟ لأنه ما بيعرفش يتعامل معهم، لأنه مش قادر يفهم أشخاص الناس، لأنه مش عارف أنمطهم، مش عارف ده أحب يتحب ينفع يتعامل إزاي، وده يحب إن هو يتعامل إزاي. مش عارف يفرق بين معاملة المدير والصديق في العمل واللي أقل منه. كل واحد له أسس معينة، وكل واحد له نمط شخصية معين لابد إن أنا أتعامل بيه بالنمط بتاعه وبالأسلوب اللي هو أقرب إلى قلبه علشان أكتسب حبه، علشان أصل في النهاية اللي أنا عايز أوصل له رسالة وهدف معين. فمين الأفضل؟ الواحد اللي قاعد بيعتكف وقاعد في المسجد، ولا واحد بيتكلم في أهل البدع ويعلم الناس دينهم؟ طبعا من يعلم الناس دينهم، ولكن علشان أقدر أتكلم وأدعو غيري لابد أن أنا يكون عندي مهارات فن التواصل، مهارات الإقناع والتأثير، ودي إن شاء الله هناخد جزء منها كبير في خلال دورتنا. غير حياتك. الأمر الثالث، لعمارة الدنيا بما هو خير لها. فلما ناس صالحين يقود الأمة إلى الصلاح يخرجوها من الانغماس اللي هم فيها في الملذات والشهوات ده. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول لسيدنا داود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فإذا كان هذا الأمر لسيدنا داود فالأولى إن احنا نلتزم بهذا الأمر. هنختم النهاردة بقصة وإن شاء الله نكمل المرة الجاية. وقبل القصة نقول إن ده رقم 4 اللي هو تحقيق الذات والنجاح في الحياة. هقولهم سريعا مرة تانية عشان لو كانش في حد كتب: استجابة لأمر الله تبارك وتعالى، السؤال لماذا قررت أن أغير حياتي ولماذا أرغب في التأثير بنفسي والآخرين، أولا استجابة لأمر الله، ثانيا أن المسلم المؤثر أعظم درجة وأرفع قدرا عند الله، الأمر الثالث لعمارة الدنيا بما هو خير لها، الأمر الرابع لتحقيق الذات والنجاح في الحياة. وده أصلا طبيعة عندنا، ده احتياج جوانا، كل واحد مننا عايز يشعر بنفسه، عايز يشعر بذاته، عايز يكون شيء له قيمة ووزن بين الناس. ولكن في فرق كبير بين إن هذه القيمة والوزن يكون على وفق ما يحبه الله ويرضاه ووفق ما ينفع البشر ويحقق لهم خير الدنيا والآخرة، وإن هو يكون في ناحية تانية. فإذا كان فيما يرضي الله تبارك وتعالى هذا التقدير أو القيمة أو الوزن أو تحقيق الذات، تقدير الذات، ويكون تحقق ذاتك لترضي ربك وتنفع أمتك، فما فيش تعارض أبدا بين إنك أو إنك تكون ناجحة في الدنيا وناجحة في الآخرة، أو إن حضرتك تكون ناجح في الدنيا كدكتور كطبيب كمهندس كمعلم كرجل أعمال كتاجر كأي شيء كأي صنع، وفي نفس الوقت إن احنا نكون ناجحين في الآخرة. فالنجاح في الدنيا هو الذي وصلنا إلى النجاح في الآخرة، رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بل يا إخوة الواجب علينا الجمع بين الاثنين، إن احنا نكون ناجحين في الدنيا، نكون قدوة، نكون مثل. يعني دلوقتي يقول لك الداعية فلان، ما كانوا يسألوا مثلا عن الدعاء ده مين؟ ده الشيخ فلان خريج هندسة، الشيخ فلان خريج ألسن، الشيخ فلان خريج تربية، الشيخ فلان خريج إعلام. فهو الشيخ اصلا معاه كليه عاليه ونموذج يحتذى به وناجح في دنيته، وفي نفس الوقت ناجح في تقديم او في البذل لدين الله تبارك وتعالى. فلا بد ان احنا نكون قدوات للاخرين. فلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الدنيا والاخره في دعائه فيقول: اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي. قصة قلنا هنقول قصة سريعة كده وإن شاء الله ننهي بها الدرس. طبعا كلكم عارفين أحد إن كان في حد اسمه الحاجب المنصور، كان من أكبر الخلفاء في الدولة الأندلسية. طب اسمه أصلا كان محمد ابن عامر. نركز معنا مع بعض في القصة الجميلة دي. محمد ابن عامر ده كان عايش مع 2 من الحمارين. الحمارين دول يعني ناس عندهم حمار، حمارين، وكانت تعتبر ان هي من ادنى المهن في الوقت ده. فهو سهران مرة معاهم بالليل بيقول لهم: انا لو بقيت خليفة تطلبوا مني ايه؟ واحد عارف هدفه كويس، محدد هو عايز ايه كويس قوي، وبيضحك معاهم. فهم الاتنين هم ضحكين وسكتهم، فقال لهم: انت سكتوا ليه؟ انتوا عايزين ساكتين ليه؟ انا فعلا جد يعني لو انا بقيت خليفة انتوا عايزين مني ايه؟ فقالوا له: يعني من حمار لخليفة، هي عم الحاج في ايه؟ ما تعقل شوية. فاصر ان هو كل واحد منهم يقول ان هو عايز يبقى. واحد منهم قال له: يا محمد لو بقيت خليفة انا عايز قصر منيف، قصر ضخم. قال له: بس وايه كمان؟ قال له: لا، وعايز حدائق غناء قال له ايه كمان؟ قال له عايز خيول أصيلة وجواري حسان بس؟ لا، ومئة ألف دينار ذهب. خدتوا بالكم؟ واحد دلوقتي همته ان هو يكون خليفة، واحد تاني ايه المشكلة يعني هخسر ايه لو هو بقى خليفة ان انا اطلب من الامور دي كلها؟ فكان ايضا عنده همة عالية، ولكن ما كانتش بعلو همة الاول. التالت بقى قاعد بقى لهم ايه الناس المثبطين بقى اللي هتقابلهم كلهم في حياتك، اقعد يا عم انت على جنب، انت مش واخد بالك من نفسك ولا ايه؟ انت مفيش حد عملها قبل كده، انت اصلا فاشل، مفيش حد ناجح، احنا كده كده الامة بتاعتنا دي اصلا خلاص ماتت، ما عادش لها امة. المثبطين دول برضه ضحك، ضحكة السخرية اللي كلنا بنسمعها. لو بقيت خليفة حطني على حمار وخليهم يلفوا بيا الشوارع ويقولوا دجال ومحتال، وأي حد يتعامل معايا حطوه في السجن. الأخت اللي بتقول بيفكرونا مجانين، دايما كانوا بيقولوا على كل العلماء، اينشتاين وغيره، اديسون وغيره، كلهم كانوا بيقولوا عليهم مجانين. يوم ما الناس يقولوا على حد مجنون، ولكن الحد ده يكون متأكد ان هو ماشي في طريق الله، يعرف ان هو ناجح. فتشرف بانهم شايفينك مجنون. ليه؟ لانهم اصلا عقلهم ده، احمد ربنا على كده، عقلهم لسه ما وصلش للدرجة الكبيرة قوي اللي عقلك وصل لها بفضل الله تبارك وتعالى. فاحمد ربنا تبارك وتعالى، احمد ربنا، احمد ربنا سبحانه وتعالى على انه رزقت هذه الفهم، هذا الفهم، وحرمهم منه، ولكن ان يكون هذا الامر في طريق الله تبارك وتعالى. فالحمد لله على نعمة العقل. فقال له خلاص، انت لو بقيت خليفة يا عم الحاج حطني على حمار وخليهم يلفوا بيا في الشارع. قال له ماشي. فهو فكر، انا دلوقتي عمري ما هبقى خليفة، فما فكرش ان هو يبقى خليفة، لا، فكر ان هو ازاي يصل الى هذا الطريق. قال ان انا عشان ابقى خليفة اللي هيخليني اوصل اتدرج في السلك ده مثلا بعد 10 سنين او بعد 15 سنة ان انا ادخل سلك الشرطة. فدخل سلك الشرطة شوية شوية، بدأ يقوي نفسه، بدأ يتعامل كويس، بدأ يكون كفء في مكان، لغاية ما بقى رئيس قسم الشرطة، رئيس الشرطة قرطبة، مدينة قرطبة. فمات الخليفة وهشام المؤيد بالله اخذ الخلافة وكان عمره 10 سنين. طب نعمل ايه؟ مش عايزين نخلي حد ولي عليه عشان ما ياخدش منه الخلافة. طب نعمل ايه؟ نخلي في 3 مسؤولين، واحد اسمه الوزير، واحد وزير، واحد رئيس الجيش، واحد رئيس الشرطة. رئيس الشرطة كان محمد ابن عامر. المهم احنا دلوقتي واخدين بالكم يا جماعة، خلي بالك كويس قوي، الراجل ده فكر انه يبقى خليفة، الطريق بتاعه انه يبقى شرطي عادي خالص، بقى شرطي، شوية شوية تدرج في السلك الشرطي. يعني ايه؟ يعني كان راجل كفاءة. يعني ايه؟ يعني كان قائد. يعني ايه؟ يعني كان يستطيع انه هو يفعل اي شيء من اجل الوصول لهذا المنصب بكفاءة. وصل انه يبقى رئيس الشرطة، وبعد ما بقى انه رئيس الشرطة بقى هو ورئيس الجيش والوزير، وزير 3 مع بعض. فاستطاع ان هو بذكائه، بقيادته، وتأثيره على اللي حواليه، ازال الاثنين التانيين، وبقى هو لوحده اللي موجود، وسمى نفسه امير المؤمنين. ما قدرش يسمي نفسه امير المؤمنين، فقال ايه؟ الحاجب المنصور. بس لا، منع اي حد يدخل على امير المؤمنين الا باذنه، ومنع امير المؤمنين ان هو يخرج بره. ووصل في عهده فتوحات رهيبة جدا 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 جدا، حتى قال ان هو لم يصل اي حاكم من حكام الاندلس الى مثل هذه الفتوحات. بعد عمر طويل كده وهو قاعد، افتكر الاثنين اللي كانوا معاه من زمان او الاثنين الحمرين دول، فامر تحتوهم وتعالوا. فجم راحهم لقوهم في نفس المكان. خلي بالك، خلي بالك، لو ما حققتيش كتابة الأهداف، لو مش عارف أنت عايز إيه بالضبط، لو مش فاهم أنت عايز إيه بالضبط، هتفضل مكانك، الدنيا كلها تتغير من حوالينا. ده بقى الشرطة، رئيس الشرطة بقى مسؤول هو وثلاثة، بقى مسؤول لوحده، بقى حاجب، بقى خليفة. ده كله ولسه اتنين تانيين قاعدين حمارين زي ما هما. خلي بالكم من النقطة دي قوي، مش عايزين نقرأ القصة على انها قصة، لا نستخرج منها العبر. فلقاهم في نفس المكان وبيشتغلوا نفس الشغل. فلما راحوا له قال لهم انتوا فاكريني؟ قالوا له اه فاكرينك، بس كنا خايفين لانت اللي تنسانا. فكان طبعا قاعد ما بين الوزراء والحاشيه بتاعته، فحكى لهم القصه. فسال الاولاني قال له انت طلبت ايه؟ قال له طلبت 1 2 3 4، اللي طلب القصر والجواري الحسان والخيول وال 100,000 درهم، امور كتير دي. فقال له ادوله، اعطوه كل ما طلب. وقال له قال لهم كمان ايه؟ اعطوه راتب ثابت ويدخل عليه دون اذن. هو الراجل ده شجع الخليفه في اول حياته ولا ما شجعهوش؟ هو شجعه بطريقة غير مباشرة، شجعه بطريقة غير مباشرة. يعني هو بيقول لو أنا بقيت كذا قال له اديني كذا. فهو لمجرد ان هو وافقه في حلمه، فلما حد يصدقك، جزاكم الله خيرا، لما حد يصدقك في حلمك، لما حد يقف معاك او يحلم نفس الحلم بتاعك او نفس هدفك، حتى ولم لو يعني لو لم يقدم لك اي شيء، فده بيكون عامل ايجابي بخلاف الباقيين التانيين الوحشين دول المثبطين دول. قال له خلاص يا عم هتاخد كل اللي انت طلبته وكمان تخش عليا بدون اذن، تمام. التاني بقى قال له انت عايز ايه؟ قال له خلاص يا امير المؤمنين كانت القضيه خلصت يعني. قال له لا لم تنته، قل ماذا طلبت، انت كنت عايز ايه؟ قال له كنت عايز العيش والملح. قال له لا انت كنت عايز ايه؟ هيعمل ايه؟ قال له اكنت طلبت انك تحطني على حمار ووجهي للخلف وللاخر؟ قال لهم خلاص اعطوه ما طلب حتى يعرف ان الله على كل شيء قدير. انتهت القصة. نعم يا اختي الكريمة، هو صدق ان هو يكون حي، هو ما صدقش وقعد، هو ما صدقش وقعد وحلم وقعد في البيت ابدا. هو اشتغل وتعب واتبهدل وبدأ السلم من الصفر، ان هو يبقى شرط صغير، ممكن يبقى عسكري شويه شويه، يبقى ملازم شويه شويه، يبقى لواء شويه شويه، يبقى فريق شويه شويه، يبقى مشير شويه شويه، يبقى رئيس الدوله. خلصت يعني، موجوده واحنا شايفينها قدامنا، فاي حاجه ممكن ان شاء الله. لذلك الاهداف فعلا ما تقولش اهدافك الا لمن يحبك واللي انت عارف ان هو هيشجعك. إلى هنا إن شاء الله هنتوقف في درس اليوم، والمرة القادمة إن شاء الله هنكمل، وبعد كده نكمل هذه الأمور. لماذا نريد التغيير؟ لماذا قررنا التغيير؟ لماذا نريد التأثير في أنفسنا والتأثير في الآخرين؟ ثم ندخل على القواعد السبع للتغيير. جزاكم الله عني كل خير، وبارك الله فيكم. وزي ما بقول لكم دايما يعني، اللي استفاد حاجه يدعي لي، واللي ما استفادش برضه يدعي لي. ربنا يحفظكم ويرفع قدركم وينفع بكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.